أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الروايات هل تدل على اعتبار قصد الاستصباح أو لا، وذكرنا بأنه قد يستدل في المقام بروايتين لإثبات ذلك، أي قصد واعتبار قصد الاستصباح. وقد تقدم في الجلسة السابقة تقريب الاستدلال بها. الشيخ الأعظم يناقش الدلالة التي قربت في البحث السابق، وحاصل ما ذكره قدس سره بأننا تارة نتكلم عن رواية معاوية بن وهب، وتارة نتكلم عن رواية الأعرج. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فلا تصلح للاستدلال، وذلك لأنه عمدة الاستدلال كانت مبنية على أنه لا يصح البيع إلا للاستصباح، وهذا يعني أن الاستصباح متعلق بالبيع. والحال أننا إذا رجعنا إلى رواية معاوية بن وهب فإننا نرى أن الاستصباح جعل غاية للبيان والإعلام، فقال يبينه ليستصبح به، لا أنه يبيعه للاستصباح. لو كان يبيعه للاستصباح بحيث يكون الاستصباح متعلق بالبيع لأمكن أن يقال بأن ما أفيد تام، ولكن الاستصباح جعل غاية للإعلام وللبيان. فكأن الرواية كما سيتضح أكثر في المطلب الآتي تدل على وجوب الإعلام، وجوب إعلام المشتري، والغرض من وجوب الإعلام هو عدم الوقوع في الحرام، شنو؟ في الحرام الواقعي، حيث أن المشتري إذا كان جاهلا بنجاسة الدهن فقد يستعمله في الأكل، فالشارع أوجب الإعلام فقال أيها البائع يجب عليك إعلام المشتري بالنجاسة لكي لا يقع في ماذا؟ في الحرام الواقع خارجا، ويحقق الفعل المحلل خارجا، وهو ماذا؟ وهو الاستصباح. فالاستصباح هنا جعل غاية للإعلام ولا علاقة له بمرحلة البيع والمعاوضة، فهو أجنبي عن شنو؟ عن مرحلة ومرتبة المعاوضة، بل النظر إلى الاستصباح كفعل شنو؟ كفعل خارجيا، وأن وجوب الإعلام مقدمة يجب على البائع أن يحققها لكي لا يقع الطرف الآخر في الحرام الواقعي. ويؤكد هذا المعنى كما أفاد السيد الخوئي قدس سره بأنه الشراء عبر عنه بالفعل الماضي، فقال بينه لمن اشتراه، والتعبير بالفعل الماضي دال على عدم اعتبار الإعلام في صحة البيع، وإلا البيع قد حصل، غايته أنه يجب عليك الإعلام ولو كان شنو؟ ولو كان بعد البيع. فهنا قد يتحقق البيع والشراء في مرحلة الخارج دون الإعلام، بعدما ينتهي البيع يجب عليك الإعلام للاستصباح. فالاستصباح لا علاقة له بمرحلة العقد،
وبمرحلة الإنشاء المعاوضي، وإنما له علاقة بالمنفعة في الخارج والانتفاع الخارجي. إذن تارة نلحظ مرحلة الإنشاء المعاوضي، وتارة نلاحظ الفعل الخارجي الصادر من من؟ من المشتري. وهنا الاستصباح متعلق بالثاني لا بالأول، فلا علاقة له بمرحلة الإنشاء شنو المعاوضي. ولعله لأجل وضوح ذلك في رواية معاوية بن عمار أصلا لم يستدل بها المصنف، بل أو لم يتوهم الاستدلال بها بحسب ظهر عبارة المصنف. ليش؟ لأنه جعل جوابه على رواية الأعراج شاهد على أي رواية؟ رواية شنو؟ رواية معاوية بن وهب. فالظاهر أن حتى المستدل لم يستدل برواية معاوية بن وهب، ولهذا قال عندما ذكر الجواب لكي يؤيد جوابه على الرواية الأخرى رواية الأعراج، قال ونظير قوله في رواية معاوية. فكأن رواية معاوية واضحة أنه لا يصح الاستدلال بها في المقام، ولعله لأجل التعبير بالفعل الماضي. هذا بالنسبة إلى رواية معاوية. وأما بالنسبة إلى رواية الأعراج، فإنه قد يتوهم أن ما ذكرناه في رواية معاوية لا يأتي في المقام، حيث أنه في رواية معاوية لم تتعرض الرواية إلى البيع أصلا. قالت بينه لمن اشترى على نحو الفعل الماضي ليستصبح به. أما رواية الأعرج فقال فلا تبعه، يعني فصدرت البحث بعدم البيع. فكأن الظاهر هو فكأن الرواية ظاهرة في النظر إلى الإنشاء المعاوضي وإلى مرحلة الإنشاء، فلا تبعه إلا لمن تبين له لماذا، فيبتاع للسراج. فكأن مرجع هذه القضية كما بينا أمس لا تبعه إلا لمن يشتريه للسراج، فكأنه يبتاعه للسراج متعلقة بشنو؟ ببيع. لا تبعه ومتعلقة بالبيع. فهنا قد يتم استدلال المستدل في هذه الرواية. اتضح الفرق؟ إذن هناك فرق مهم بين رواية معاوية بن وهب وبين رواية الأعراج. إذ في رواية معاوية بن وهب لا توهم لجعل الاستصباح متعلقا بالبيع، أما في رواية الأعرج فقد يفهم من رواية الأعرج أنه الاستصباح متعلق بالبيع، فلا تبعه إلا لمن تبين له، هي بيان مقدمة لماذا غرضك، فيبتاع يشتريه للسراج. ولكن الشيخ الأعظم أيضا يقول نظير ما ذكرنا في الأول يأتي في الثاني، وهو أنه نسألكم يبتاع للسراج هل متعلق بقوله لا تبعه بحيث يكون مدلول الرواية فلا تبعه إلا لمن يبتاعه للسراج، وكأن قوله لمن تبين له لا وجود لها، أو أن قوله يبتاع للسراج جعل غاية ومتعلقا للإعلام والبيان إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. والظاهر من الرواية كما هو واضح أن البيع والشراء للسراج إنما جعل غايته البيان، فقيل تبين له فيبتاع للسراج، فلمكان وجود فاء التفريع يكون من الواضح أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. وسيأتي من الشيخ الأعظم قدس سره في المطلب الآتي بأنه في الحقيقة والواقع أن الغاية للإعلام ليس هو الاستصباح، وذلك هيعمق المطلب سيأتي إن شاء الله، وذلك لأن بين الغاية والمغيّة نحو ترتب كما ذكر في اللغة، إما ترتب عقلي إما ترتب شرعي إما ترتب عادي لكي تأتي بفاء التفريع بحيث يحصل غاية ومغيّة، لا بد من شنو؟ لا بد من وجود ترتب. ومن الواضح أن الإسراج لا يترتب على الإعلام لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، إذ قد يتحقق الإعلام ولا يتحقق شنو الإسراج لا على الخارج ولا على مستوى القصر. فكأن المفاد الرواية في الحقيقة هو أن الإعلام واجب على المكلف لكي لا يتسبب البائع في وقوع الغير في الحرام، فهي ناظرة إلى مسألة أخرى أصلاً ما لا علاقة بشرائط المعاوضة، لا علاقة لها بشرائط المعاوضة، وإنما ناظرة إلى قاعدة حرمة إغراء الجاهل والتسبيب في الحرام. فالبائع إذا لم يعلم المشتري فإن المشتري سيقع في القبيح الواقعي أو يقع في الحرام. فالرواية تقول أيها البائع يجب عليك الإعلام، لأنه ببركة الإعلام ستنحصر المنفعة المحللة للحاض المشتري في وين؟ في الإصل، في الاستصباح. فالاستصباح المنظور إليه، هل الاستصباح يتعلق بالمعاوضة أو بلحاض فعل خارجي؟ الاستصباح المتعلق حينئذ بالرواية والمنظور إليه في الرواية لا الاستصباح الراجع إلى شرائط في أي باب؟ في باب المعاوضة، بل الاستصباح الذي يرجع إلى الفعل الخارجي، وأنه يجب على البائع الإعلام لكي لا يتسبب في وقوع المشتري في الحرام الواقعي، وتنحصر المنفعة المحللة في أي منفعة؟ في منفعة شنو؟ في منفعة الاستصباح. وأين هذا من شنو؟ وأين هذا من ما استذكره المستدل، وهو أن يبتاع للسراج متعلق بماذا؟ بالمعاوضة. إذن لا يصح الاستدلال بكلتا الروايتين. ولهذا قال وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، اعتبار القاص بلا عواب توهم أنه فيبتاع للسراج متعلق بلا تبعه، وبالتالي سيتعلق بماذا؟ برتبة المعاوضة ويدفعه. شوف المصنف ما جعل رواية صماعي بن عمار هي الدليل، جعل أي رواية؟ رواية الأعرج. قال ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. ما معنى جعله غاية للإعلام؟ قال بمعنى. ليش قال بمعنى؟ لأنه كما سيأتي من لا معنى محصل بدوا لجعل شنو لجعل شنو لجعل مثلا لجعل الابتياع للسراج غاية للإعلام، إذ لا ترتب بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. أراد أن يقول قال بمعنى، يريد أن يبين بأنه إذا أعلن فيطلع الطرف الآخر فتنحصر المنفعة في وين؟ في المنفعة المحللة. هذه برقية لما سيأتي منه وشرحنا. ولهذا قال بمعنى، عادة يجف بمعنى في الكتب العلمية في اللمعة في أي كتاب، عادة الكتاب العلمي مكتوب بصيغة علمية، إذا شف بمعنى أكيد في توهم مطلب هنا. اسأل ليش قال بمعنى؟ أكيد أن هذا المطلب فيه نحو توهم، ولهذا تصدى للتفسير. قال بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله، فجعل هذه الرواية ثانية نظير، يعني هذه الرواية واضحة أنها لا تدل، نظير قوله في رواية معاوية ابن وهب بينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهنا لا إشكال في الرواية أن الاستصباح جعل غاية للإعلام، إذ ما في لا تبعه بعد، ذيك الرواية احتمالين مثلا احتمالين بدوا، أما هذه الرواية لا يوجد فيها الاحتمال واحد. قال بينه ليستصبح به، فجعل غاية للإعلام بالبيان الذي ذكرنا. وذكرنا أمس بأنه الميرزا الشيرازي قدس سره أشكل على المصنف، وحاصل إشكاله بأنه مجرد دعوى أن الابتياع للإسراج جعل غايته أو جعل غاية للإعلام لا يدفع المشكلة ولا يحل المطلب، بل المستفاد عرفا من مثل هذا التركيب أن جواز البيع منحصر، بل إذا تحقق شرطان، شرط الإعلام وشرط الابتياع للسراج. فالابتياع للسراج وإن كان غاية للإعلام إلا أنه لا ينفي توقف صحة البيع عليه في مثل هذه التركيبات. فمثلا إذا جاء المتكلم وقال لا تكرم زيد إلا إذا جاءك فأعطاك الهدية، شفتين؟ شوف التعبير، نفس التعبير، لا تبيعه إلا، لا تكرم زيد إلا إذا جاءك فأعطاك الهدية. ماذا يستفاد التركيب؟ يستفاد من هذا التركيب أن وجوب الإكرام يتوقف على تحقق شرطين، الشرط الأول مجيء زيد، والشرط الثاني شنو؟ إعطاء الهدية. وهذا لا ينافي أن إعطاء الهدية مترتب على ما شنو؟ على مجيء زيد، وأنه جعل إعطاء الهدية غايته متعلقة بمجيء زيد. مجرد جعل إعطاء الهدية شنو غاية لمجيء زيد لا ينفي توقف الإكرام، وجوب الإكرام على إعطاء الهدية. هنا أيضا يقال لا تبعه إلا لمن، ماذا؟ إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. فيستفاد منها أن صحة البيع تتوقف على شرطين، الشرط الأول وجوب الإعلام، الشرط الثاني أن المشتري إذا أراد أن يشتريه لابد أن يقصد شنه الإسراج. فمجرد بذل الجهد وبذل العناية لجعل أنه للبحث أن يبتاع للسراج، هل متعلق بتبين، هل متعلق بالبيع، لا يغير من المطلب شيء، لأنه في مثل هذه التركيبات العرفية يكون كلا الغاية والمغية كلاهما شرطان في تحقق صحة المعاوضة. هذا خلاصة ما أفاده قدس سره. وقال بل لا يوجد في التراكيب العربية، ويهتم باللغة كثير، معروف ميرزا شيرازي كثير من حواشي نقاط لغوية، لا يوجد في التراكيب اللغوي على ما يحضر أن يحضره هو، يعني أنه التفسير الذي ذكره الشيخ بحيث أنه الغاية أجنبية عن شنه؟ عن أصل الطلب. واضح؟ ما في التراكيب عادة مثل هذه التراكيب اللغوية يكون الغاية والمغية دخيلان في تحقق ماذا؟ تحقق الإكرام، تحقق البيع. هذا ما أفاده. وأيضا الميرزا الإيرواني بلحاظ بيانه للمطلب يندفع كلام الشيخ، فلاحظوا كلام الميرزا الإيرواني. الميرزا الإيرواني في تقريب دلالته ماذا برواية الأعراج يندفع كلام الشيخ، فلاحظ ما أفاده المحقق الإيرواني. ومن هنا قد يقال بأن الروايات يستفاد منها اعتبار القاصد، وبذلك ينبغي رفع اليد عن أي قاعدة؟ عن القاعدة الأولية، حيث إن المصنف قال مقتضى القاعدة في الصورة الثانية والصورة الثالثة أننا لا نحتاج إلى قصد الاستصباح، ولكن قد يقال بأن الروايات تدل على ذلك. ولهذا ذهب جماعة من العلماء كما أفاد الشيخ في أول البحث أنه لا بد من اعتبار قصد الاستصباح، سواء كانت الاستصباح منفعة نادرة أو منفعة غالبة أو منفعة مساوية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف. نعم يمكن الدغدغة أن عمدة الاستدلال رواية الأعرج، أي رواية إسماعيل بن عبد الخالق، وقد يقال بأن الرواية شنه غير تامة السند، ولكن المناقشة في الأسانيد عادة يقولون شنو حرفة العاجز، روح البحث الدلالي أتي بحث السندي عادة واحد اللي ما يعرف يعني وما عنده تسلط في المقالب الدلالية سيدي يقول رواية ضعيفة تم الكلام فيها يرجع الثاني، لا ابحث بحثا دلاليا ناقش في الدلال في الدلالة. كما نقل عن الميرزا النائيني أن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، حرفة العالم يناقش في الدلالات لا يناقش في الأسانيد. عليها. هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث بحسب بياننا وتقسيمنا. المطلب الرابع يقول الشيخ الأعظم: ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام كما عرفت في الروايتين اللتين كنا نبحث عنهما قبل قليل، وهي رواية معاوية بن عمار ورواية إسماعيل بن عبد الخالق، وكذا أيضا رواية أبي بصير حيث ورد في موثق أبي بصير: وأعلمهم إذا بعت، وأعلمهم إذا بعت. فهذه روايات ثلاث تدل على وجوب الإعلام. وإنما يقع البحث أن وجوب الإعلام هل هو ثابت مطلقا أم لا، وعلى فرض وجوبه هل أن الوجوب نفسي أو أن الوجوب شرطي. فهنا مقامان في البحث. أما بلحاظ السؤال الأول، فقد ذكر الشيخ الأعظم هل أن الوجوب مطلق أم لا، فما هو مراده من قوله مطلق أم لا؟ وش مطلقا؟ هل أنه يجب مطلقا أم لا؟ ما معنى مطلقا؟ في قبل شنو مطلقا؟ هنا اختلف الشراح في مراد الشيخ الأعظم من قوله مطلقا، ونذكرها هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الشيخ يقول: قد ذكرنا في البحث السابق صور ثلاث، فهل في هذه الصور الثلاث يجب الإعلام؟ فستكون النتيجة أن وجوب الإعلام مطلق، أي لا فرق في الصور الثلاث في وجوب الإعلام، أو أنه لا يجب مطلقا بل قد يجب في بعض الحالات دون بعض. فالمراد من قوله مطلقا الإشارة إلى أي صور؟ إلى الصور الثلاث المبعوث عنها في البحث السابق، أي احتمال أول. احتمال ثاني ما أشار له الشهيدي في حاشيته على المكاسب هو أن المراد من قوله مطلقا هو أن وجوب الإعلام هل هو مختص بصورة العلم بأن المشتري ينتفع بالعين في المنافع المحرمة، أو أن وجوب الإعلام ثابت مطلقا سواء علمت بأن المشتري ينتفع به في المنافع المحرمة أو لم تعلم أو علمت بالعدم. يعيد: فتارة المشتري يعلم البائع بأن هذا المشتري غير متشرع لا يهتم ينتفع به في المنافع المحرمة، وتارة لا يعلم وتارة يعلم بشنه؟ بالعدم. فهل وجوب الإعلام ثابت مطلقا أو أنه ثابت في صورة دون صورة؟ أي أنه ثابت في حال ماذا؟ في حال العلم بأنه ينتفع به في الحرام، أما في حال عدم العلم أنه ينتفع فلا يجب مثلا، أو العكس أو ما شاكل ذلك. والمبرر لهذا الاحتمال هو ما سيأتي من كلام المصنف، حيث إن المصنف كما سيأتي يستدل على وجوب الإعلام بحرمة التسبيب ووقوع الغير في الحرام، وهذا إنما يتحقق إذا كان المشتري ينتفع به في الحرام، أما لو كان المشتري لا ينتفع به في الحرام فلا معنى شنه لوجوب الإعلام. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو ما أشار له التبريزي وأشار له الشهيدي أيضا كاحتمال آخر وجعله الظاهر، هو أن مراده من مطلقان هو في قبال ما ذكرناه في البحث السابق، حيث إننا في البحث السابق ذكرنا هل يشترط في صحة المعاوضة اشتراط الاستصباح أو يكفي القصد أو لا نحتاج لا إلى الاشتراط ولا إلى القصد. فذكرنا هناك كم قول؟ ثلاثة أقوال. فهنا في هذا البحث يقع الكلام أنه بغض النظر عما تقدم، فهل يجب الإعلام مطلقا سواء بنينا في تلك المسألة على اشتراط قصد الاستصباح أو على كفاية القصد أو لم نبني لا على الاشتراط ولا القصد؟ فهل يجب الإعلام على الأقوال الثلاثة أو أن وجوب الإعلام مبني على بعض الأقوال دون بعض؟ إذن هنا نبحث عن أنه هل يجب الإعلام مطلقا، أي سواء بنينا في المسألة السابقة على شرطية شرط قصد الاستصباح أو كفاية القصد أو لا لم نبني على ذلك، أو أن الوجوب إنما هو مختص فيما لو بنينا على مثلا قصد الاستصباح أو شرط قصد الاستصباح، أما لو بنينا على عدم ذلك فلا نحتاج إلى الإعلام. فهذا الثاني ناظر إلى الأول. فإن بنينا هنا على وجوب الإعلام فيكون الواجب شيئين، مثلا يجب شيئين على البعض، هم يجب الاشتراط في الصحة ويجب الإعلام، فكأن عندنا وجوبان مستقلان. هذه احتمالات ثلاث، ما هو الأقرب؟ والظاهر والأقرب هو الاحتمال الأخير، إذ هو الأقرب إلى عبارة المصنف، حيث أن الثاني الظاهر ناظر إلى الأول، فهل أن وجوب الإعلام ثابت مطلقا أم لا؟ ويؤكد هذا الاحتمال ما سيأتي في بيان كلام الشيخ الأعظم قدس سره. هذا ما يتعلق ببيان معنى السؤال الأول، هل أن الوجوب ثابت مطلقا أو ثابت في بعض الحالات؟ ثم ذكر إذا ثبت الوجوب إما مطلقا أو في بعض الحالات فلا يخلو إما أن يكون هذا الوجوب وجوب نفسي، والمراد من الوجوب النفسي هو الوجوب التكليفي، أي يجب تكليفا على البائع أن يعلم المشتري، ولا علاقة لهذا الوجوب بصحة العقد لا من قريب ولا من بعيد. فهذا الوجوب وجوب نفسي، أي لملاك قائم في نفس الإعلام، لا أن ملاكه غيري، بل معنى الوجوب النفسي ما كان فيه ملاكا في نفسه، وهي الواجبات المستقلة لا علاقة لها بالواجبات الشرطية التي هي للغير. أم أن الوجوب ليس وجوبا تكليفيا نفسيا، بل هو وجوب شرطي، أي يشترط في صحة المعاوضة الإعلام، فهو واجب لأنه شرط في صحة المعاوضة، فليس ملاكه في نفسه وإنما ملاكه في وين؟ في غيره. وهذا ما يسمى بالوجوب الشرطي، مثل وجوب لا بد من معلومية العوضين، لا بد من كذا، لا، هي كل وجوبات شنو شرطية. فهل الوجوب نفسي أم أن الوجوب شرطي؟ إذا اتضح بيان محل البحث، ذكر الشيخ الأعظم أن الذي ينبغي أن يقال، أي لا علاقة لك بما قيل، هذا الذي ينبغي أن يقال، الذي ينبغي أن يقال بأن الجواب عن هذا السؤال مبني على ما يختار في البحث السابق. فربط الشيخ هذا البحث بالبحث السابق، فقال إذا بنينا في تلك المسألة على أنه يعتبر اشتراط الاستصباح في العقد، أي شرط في متن العقد، أو أنه لا بد من تواطئهما عليه من الخارج بحيث يكون العقل مبنيا عليه، فإن اخترنا هذا المسلك في البحث السابق لا بد أن نقول هنا بوجوب الإعلام. إذن وجوب الإعلام متوقف على اختيار البناء على الشرطية في البحث السابق، أما الشرطية متن العقد أو أن العقد مبنيا عليه بحيث يكون تواطؤ بينهما في الخارج. والوجه في ذلك كما علل الشيخ أنه بناء على اشتراط الاستصباح يتوقف تحقق هذا القصد الجدي من المشتري على العلم بالنجاسة، فلكي المشتري يقصد الاشتراء يقصد ماذا؟ يقصد ماذا؟ الانتفاع بماذا؟ به انتفاع بالدهن للاستصباح، أو يتحقق منه شرط الاستصباح قصدا جديا، لا بد أن يعلم بنجاسة الدهن. وإلا لو لم يعلم بنجاسة الدهن فإنه الظاهر عرفا أن المشتري يستفيد فيه في مطلق المنافع. إذن هذه العين لو خلي المشتري وحاله فإن المشتري يقدم على المعاملة على العين لينتفع بها بالانتفاع المطلق. فإذا بنينا على أنه يشترط اعتبار أو يشترط الاستصباح أو التواطؤ، هنا نقول لا بد من الإعلام، لأن حصول هذا الشرط جدا وقصده جدا بالنسبة إلى المشتري يتوقف على إعلام البائع بالنجاسة. فلو لم يعلم البائع المشتري بالنجاسة لما تحقق منه شرط الاستصباح. وهذا الكلام من الشيخ الأعظم اعترض عليه من قبل غير واحد من الأعلام، فقالوا بأن الدليل الذي ذكره غير تام، إذ من الواضح أنه لا يتوقف اشتراط الاستصباح على العلم بالنجاسة، بل النسبة بينهما العموم والخصوص من وين؟ من وجه، كما أفاد السيد الخوئي وغيره، يقول النسبة بين اشتراط الاستصباح وبين العلم بالنجاسة العلم والخصوص، بل العموم والخصوص من وجه، وذلك لأنه قد يتحقق شرط الاستصباح دون أن يعلم المشتري بالنجاسة، بأن يقول البائع بعتك إياه بشرط الاستصباح خلاص. ليش؟ مو ليش ملك علاقة به، سواء أنت علمت بأنه نجس أو لم تعلم به تعلم بالنجس، فأقول بعتك إياه بشرط الاستصباح، فشرط الاستصباح يتحقق أو التواطي بين الطرفين يتحقق، سواء تحقق إعلام من قبل البائع بالنجاسة أو لم يتحقق ذلك. والعكس بالعكس، قد يتحقق إعلام من قبل البائع بالنجاسة مع ذلك لا يشترط الاستصباح، يقول لي ها ترى هذا نجس لكن بعتك إياه مطلقا. إذن العنوانان، ما هما العنوانان؟ وهما اشتراط الاستصباح والإعلام، لا يتوقف أحدهما على الآخر، لكي تقول حيث إننا ذهبنا في المسألة السابقة إلى اشتراط الاستصباح فلا بد أن نبني هنا على الإعلام للتوقف، لا توقف بين العنوانين، بل أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. فإذن ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام غير تام. فتأمل هل أن هذا الإشكال الذي أفيد تام أو غير تام؟ ممكن شوف بين أحيانا تحتاج إلى الطالب أيضا يتأمل. ومن هنا يتضح من خلال كلام الشيخ أنه إذا بنينا في المطلب السابق على عدم اعتبار الشرطية، فالظاهر حينئذ هل هو عدم وجوب الشرط؟ فهل تقول أيها الشيخ الأعظم بأنه لا يجب الإعلام أو لا؟ التفتوا، الشيخ الأعظم يقول لا تتوهموا من كلامي بأنه إذا بنينا في تلك المسألة على عدم اشتراط الاستصباح فإنه نذهب في هذه المسألة إلى عدم وجوب الإعلام. كيف أيها الشيخ؟ يقول ما ذكرنا في الشق الأول كنا نتكلم عن أي وجوب؟ الوجوب الشرطي للوجوب النفسي. وبعبارة أخرى، حيث إن الشيخ يرى التلازم والتوقف بين عنوانين، بين اشتراط الاستصباح وبين الإعلام، فحينئذ سيكون الإعلام واجب بأي وجوب؟ بالوجوب التوقفي، بالوجوب الشرطي. فمقصود الشيخ من الوجوب في ذاك البحث الوجوب الشرطي، أي أنه إذا انتهينا في ذاك البحث إلى اشتراط الاستصباح فلا بد أن نقول بالوجوب الشرطي. أما إذا لم نقول بالاعتبار فلا نقول بالوجوب الشرطي، لأنه لا نقول بالوجوب، بل لا بد أن نلتزم بالوجوب للروايات الكثيرة في المقام، للروايات الكثيرة أو الروايات الثلاث المذكورة في المقام، غايته أن الوجوب وجوب نفسي لا أنه وجوب شرطي، حيث إن الروايات كما عرفت ماذا؟ ظاهرة في إثبات الوجوب. فإن قبنينا على في تلك المسألة على الاشتراط كان ذلك قرين على أن الوجوب شنو؟ شرطي. وإذا لم نبني على ذلك فظاهر أي وجوب يأتينا؟ أي وجوب؟ ظاهر الوجوب، الوجوب النفسي، لأن الوجوب الشرطي يحتاج إلى عناية. فالنتيجة أنه الشيخ حينئذ، إذا رجعنا للصور الثلاث، في الصورة الأولى حيث إنه اختار لا بد من اعتبار القاصد، فالوجوب في الصورة الأولى وجوب شنو؟ وجوب شرطي. وفي الصورة الثانية والصورة الثالثة حيث قال لا نحتاج إلى القاصد، فإن الوجوب سيكون وجوب نفسي. فبلحاظ إسقاط ما ذكره هنا من الضابطة على الصور الثلاث، ستكون النتيجة أنه في الصورة الأولى الوجوب وجوب شرطي، وفي الصورة الثانية والثالثة الوجوب وجوب نفسي. فهنا قد يرى الإشكال على الشيخ. تتأملون أيضا، لازم كلام الشيخ أن الوجوب في الروايات استعمل في معنيين، في الشرطي وفي النفسي، لأن الروايات تشمل الموارد الثلاثة باعتراف الشيخ. فلازم ذلك أن ماذا أن وجوب الإعلام تارة نحمله على الشرطية وتارة نحمله على النفسية، والحال أنه الهيئة الموجودة في أعلمه بينه، إما أن الهيئة استعملت في الوجوب النفسي أو استعملت في الوجوب الشرطي. فكيف تقول أنه لا استعملت في المعنيين؟ لأنه إذا لاحظ الدهن بلحاظ المنفعة يكون كذا، بلحاظ كذا يكون كذا. فما هو الجواب؟ لا يصح استعمال الصيغة في معنيين. كيف؟ نعم، نقول بأنه يندفع هذا الإشكال بلحاظ أن الهيئة استعملت في الجامع بين الوجوبين، أي مطلق الطلب، بل أن بعض الأصوليين المتأخرين كل أكثرهم يقولون بأن الهيئة موضوعة للطلب، أو ممكن أن كثير منهم يقول للطلب. الوجوبي الأعم من الشرطي والنفسي، والشرطية والنفسي تحتاج إلى قراء خاصة. إذن الصيغة استعملت في مطلق الوجوب، في مطلق الطلب، وأما الشرطية تارة والنفسية تارة فإنما حصلت بلحاظ مقام التطبيق لا بلحاظ مقام الاستعمال. فاستعملت الهيئة في معنى واحد وهو الطلب الوجوبي، أما تعدد مصاريق الوجوب فهو بلحاظ تعدد مصاريق شنو؟ مصاريق المتعلق، وهذا التعدد كما يقول أصولي مفصلان ناشئ من مقام الانطباق لا من مقام الاستعمال، فلا يضر. ولهذا قال الشيخ الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ وش قصدك بالوجوب الشرطي؟ قال بمعنى اعتبار اشتراط الإعلام في صحة العار، فهو شرط في الصحة. بمعنى اعتبار اشتراط الإعلام في صحة ماذا؟ في صحة العقد أو في صحة البيع بلي. والذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج لتوقف القاصد على العلم بالنجاسة. الشهيد في حاشيته لاحظوا يقول هنا تصحيف العبارة وأصر على ذلك، يقول هنا القصد شنو؟ لتوقف القاصد، المفروض لتوقف العاقد على العلم بالنجاسة. يقول لأن قوله لتوقف القاصد هذا إنما يشير إلى أحد المسلكين هناك، لأن هناك مسلكان، ثلاث مسالك هناك، إما الاشتراط وإما القاصد وإما عدم الاشتراط والقصد. فكيف تقول لتوقف القاصد على العلم بالنجاسة؟ هذا إشارة إلى خصوص أي مسلك؟ المسلك الثاني. فالمفروض أن تقول لتوقف العاقد أو القاص على العلم بالنجاسة. فقال العبارة فيها تصحيف، مع أنه لا يوجد تصحيف في العبارة، الأطال قدس سره في ذلك. مراده لتوقف القصد، توقف القصد الجدي، أي يتوقف القصد الجدي من قبل المشتري لكي يحقق الشرط موجود. في القسم الأول عندنا اشتراط، صحيح، اشتراط الاستصباح. في القسم الثاني اعتبار القصد، لكي يتحقق اعتبار القصد أو اعتبار اعتبارا جديا، قصدا جديا، فهذا يتوقف على العلم بالنجاسة. إذ ما لم يعلم بالنجاسة لا يتحقق قصد الاشتراط الجدي. إذن مراده من القصد هو قصد الاشتراط الجدي أو قصد قصد الاعتبار الجدي، لا يتحقق إلا شنو؟ إلا بالإعلام بالنجاسة. فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التأويل الذي ذكره، حيث أن الاشتراط والتواطؤ عليه من الخارج أي القصد بينهما يتوقف على القصد الجدي، لأن الدخيل في ما له أثر عند العقلاء يا قصد الجدي هو محط الأثر عند العقلاء. فلا نحتاج إلى دعوة التصحيح. لاحظوا كلامه ناشئ من هذه الشبهة وهو غير تام. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده. ليش؟ قال لبعض الأخبار المتقدمة. وفي قوله، هي بأكل، هي شرحتها أنا، هي شرحتها قبل قليل. وفي قوله، هذا تأكيد للوجوب النفسي، هذا تأكيد للوجوب النفسي. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، أي رواية معاوية بن عمار، إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله. فهذا وجوب الإعلام، ما له علاقة بالعقد حتى يقال وجوب شرطي. شفتين؟ هل ذكرنا قبله وجوب الإعلام لا جعل غاية للبيع حتى يقال أن هذا الوجوب شرطي، بل جعل غاية للأكل. فهذا الوجوب سيكون وجوب شنو؟ نفسي. ما معنى جعل غايته؟ ما معنى جعل غاية لماذا للأكل؟ أم ببين. يقول فإن الغاية للإعلام، هل هو تحقق الاستصباح في الخارج أو حصر المنفعة؟ ماذا قلنا؟ حصر المنفعة ببين المطلب. قال فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الغاية يعني الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطاه إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. إذن الشيخ الأعظم قدس سره أكد ماذا؟ أكد وجوب الإعلام وجوبا نفسيا بما ورد في أي رواية؟ في رواية معاوية بن عمار، حيث أن وجوب الإعلام لم يجعل غاية لشنو؟ لم يجعل غاية إلى البيع، أولم يجعل أيضا غاية لقصد الاستصباح، وإنما وجوب الإعلام إنما جعله الشارع لحصر انتفاع الطرف الآخر وهو المشتري في المنفعة المحللة، وإلا لو لم ماذا يعلم البائع المشتري فإنه يوقعه في التسبب في الحرام. ومن هنا يقول الشيخ التفتوا الآن سوي تقريز لمطلب جديد، ومن هنا يقول الشيخ بأنه من خلال ما ذكرنا في تفسير رواية معاوية بن عمار يتضح أن وجوب الإعلام في المقام ليس إلا تطبيق لصغر لتطبيق لكبرى كلية، وهي حرمة التسبيب في إيقاع الطرف الآخر في الحرام أو القبيح. من خلال ما بينا من المطلب الرواية رواية معاوية لا تشير إلا إلى مصداق لمطلب كلي. ما هو مطلب كلي؟ حرمة إلقاء الغير في الحرام والتغرير بالجاهل أو التسبيب في وقوع الغير في القبيح الواقعي. ولأجل هذه الحرمة قيل بوجوب الإعلام، فهذا الوجوب الناشئ من هذه القاعدة وجوب نفسي لا وجوب شرطي. يجب على المكلف أن يرشد الجاهل وأن يعلم الجاهل، لأنه لو لم يعلمه وكان داخلا في صراط وقوع الحرام لكان هذا مصداق للتسبيب في وقوع الحرام والتسبيب في وقوع القبيح. ومن هنا شرع الشيخ في البحث عن هذه القاعدة الكبروية، وهي أنه البحث عن قاعدة حرمة إلقاء الجاهل في الحرام أو التغرير بالجاهل أو التسبيب في وقوع الغير في الحرام، ويأتي إن شاء الله من الشيخ البحث فيه. فقط في إشكال على العبارة المصنف، ماذا قال؟ رجعوا للعبارة. قال ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى، متى؟ قال إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. هذه العبارة قد يرد عليها إشكال، بيان الإشكال، التفتوا، هذه العبارة قد يرد عليها إشكال، وحاصله أن ظاهر عبارة الشيخ الأعظم هنا بقوله إذا كان الانتفاع الغالب به محرمان النظر إلى الصورة الأولى في البحث السابق، صحيح؟ حيث إننا قسمنا إلى ثلاث صور، الصورة الأولى المنفعة المحرمة هي الغالبة، الصورة الثانية المنفعة المحللة هي الغالبة، الصورة الثالثة والتساوي والاشتراك. هنا في العبارة ننظر إلى أي صورة؟ الصورة الأولى. وقد ذكرت أيها الشيخ أن الصورة الأولى الوجوب شرطي لو نفسي، وجوب شرطي، لأنه في الصورة الأولى لا بد من اعتبار القاصد فيكون الوجوب شرطي، وأن كلامك الآن في أي وجوب؟ في الوجوب النفسي. فكيف تسقط الوجوب وتطبق الوجوب النفسي على مورد هو على مورد هو صورة الوجوب الشرطي؟ شفتين المطلب؟ يقول وفي قوله يبين إشارة إلى وجوب لكي لا يأكله كذا كذا، هذا كل إشارة إلى شنه؟ إشارة إلى الوجوب النفسي لا إلى الوجوب الشرطي. فكيف تذكر هذه الصورة وأنت تتكلم عن الوجوب الشرطي؟ فما هو الجواب؟ كيف بحيث شيخنا؟
يعني المسألة مسألة الانتفاع الغالب،
نعم،
يعني المقصود أنه يعني مو المنفعة الغالبة إنما الانتفاع الغالب، يعني غالبا يعلم عادة على حد تعبيره،
يعني قصد الانتفاع الغالب غير المنفعة الغالبة،
مقصود بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام يصير في مورد التسبيب.
هل يشترط في مثلا هذا أنه الانتفاع المحرم لو يبدو يكون انتفاع الغالب محرم، ألا يكفي الانتفاع المحرم؟
يعني مو الانتفاع الغالب
معنى المنفعة. نعم، ماذا تقولون؟ ذكر الشيخ الأعظم مثل ما ذكر ذكر الشيخ الأعظم في البيع أن هناك فرق بين المنفعة وبين الانتفاع. فتارة نتكلم عن الانتفاع المحرم وتارة نتكلم عن المنفعة المحرمة. فهذه العين قد تكون مشتركة، فالمنفعة المحللة تساوي المنفعة المحرمة، ولكن الانتفاع الغالب في الخارج سيكون بأي انتفاع؟ الانتفاع المحرم. فلا مانع أن تكون أن يكون الانتفاع الغالب محرم مع أن المنفعة غير غالبة. وكذلك في الصورة الأولى قد تكون المنفعة المحللة منفعة، أو قد تكون في الصورة الثالثة أو في الصورة الثانية مثلا في الصورة الثانية مثلا قد تكون المنفعة المحللة هي منفعة غالبة، ولكن الطرف الآخر ينتفع بها انتفاعا محرما غالبيا. ويكفي في إدخال أو في تطبيق حرمة التسبيب للحرام أن يكون الانتفاع الغالب انتفاعا محرما، وإن كانت المنفعة الغالبة هي منفعة محللة أو منفعة مساوية. فقوله هنا إذا كان الانتفاع الغالب بها محرم لا موضوعية له. وش الموضوعية؟ بحيث يعلم عادة وقوعه في وين؟ في الحرام. لأن إذا كان الانتفاع الغالب حرام هذا هو الذي اطمئنان عند البائع بأن المنفعة التي ستقع أي منفعة المحرمة أو سوف يقع في ماذا؟ في الحرام. إذن كون الانتفاع الغالب محرما لا موضوعية له في البحث، بل ما له الموضوعية بعد بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام. غايته أنه الانتفاع الغالب المحرم عادة يولد الاطمئنان بأن الطرف الآخر عادة سيقع في الحرام، فالمدار كل ما على وقوع الغير في الحرام وعدم وقوعه. فما ذكره هنا لا يتنافى مع ما ذكرناه أو ما ذكره هو في البحث السابق. غدا إن شاء الله يقع البحث في هذه القاعدة، وابحثوا وراجعوا كلمات الأعلام في هذه القاعدة. راجعوا، أعطيكم مصدرين، ما ذكره الشيخ التبريزي قدس سره في تعليقه على كلام المصنف هنا في البحث صفحة 69، وما ذكره السيد الإمام في المكاسب المحرمة صفحة 147، وما ذكره السيد الخوئي صفحة 181. إذ يظهر من السيد الخوئي الالتزام بالقاعدة، ويظهر من الشيخ التبريزي والسيد الإمام الإشكال في المقام. فلاحظوا ما أفاده الأعلام الثلاثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.